وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون فيكم بشيرا ونذيرا ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قال: يا محمد، إن كنت غير قابل شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا. نحن بلادنا جذباء ضيقة بين الجبال، فسأل ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا، ويبسط لنا في بلادنا ويفجر لنا فيها الأنهار كأنهار الشام والعراق، وليبعث الموتى ممن مضى، وليكن في من يبعث، بدأوا يسترطون الآن شروط، وليكن في من يبعث قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق، ونسألهم، ابعث الموتى ونسألهم أما تقول أحق هو أم باطل، فإن صدقوك وصنعت لنا ما سألناك من تحريك الجبال وغيرها صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعث، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، يعني بعثني بالقرآن ما بعثني بهذه الأشياء، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. فبدأوا يشترطون، ابعث ملك معاك يمشي يخبرنا وينصرك، أو أن نرى فقير تطلب الرزق وتمشي بالأسواق، قل الله يرزقك ويرسل لك الذهب والفضة مباشرة حتى نعرف منزلتك عند الله. وبدأوا يطلبون هذا، فقال: ما أنا بفاعل، وما أنا الذي يسأل ربه ذلك. قالوا: إذا أسقط السماء علينا قطعا، قطع قطع، خل السماء تتقطع تنزل علينا، خلي تكون نهايتنا في نزول السماء علينا. فبدأوا يطلبون مثل ذلك، فقال: ذلك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل. وبدأوا يطلبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض، وقام عن هذا المجلس الهازل، فقام معه ابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ سلما إلى السماء ثم ترقى فيه، تصعد في هذا السلم وأنا أنظر إليك حتى تأتي السماء، تصل إلى السماء ثم تأتي معك بأربعة ملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وتأتي معك بمصحف بقرآن كتاب المثل، ولئن فعلت كل هذا ما أظن أني أصدقك. فقام عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ما كانوا جاهزين، كانت مطالبهم هذه مطالب هوى للتعجيز فقط، ولو جاءهم بها لانتقلوا إلى غيرها. قل تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. السبب الثاني لماذا خلقت المعجزات الماديه؟ لاظهار مكانه القران. كل هذه المعجزات اقل شانا من القران الكريم. كانكم تقولون القران لا يكفي، القران كافي وزياده. كل المعجزات اقل شانا. لو جاء بالمعجزه كانه يقول نعم القران اقل شانا. فرفض الله عز وجل ان ياتيهم بالايات حتى تعرف مكانة القرآن أنه أعظم من كل هذه الآيات وأعظم من كل معجزات كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. والسبب الثالث في منع الآيات أن تنزل رحمة لقريش. الله سبحانه وتعالى رحمة بهم لم يأتي بهذه الآيات. جرت سنة الله عز وجل في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه عندما تأتي الآية على الطلب، إذا جاءت المعجزة حسب الطلب ولم يؤمنوا يأتي معها التثنية. هذه سنة الله عز وجل. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فطلبوا البينة، فروا المعجزة، وطلبوا بشروط، قالوا نريد ناقة حمراء ضخمة ولها ولد، وبدأوا يصفونها وصف دقيق. فجاءتهم آية كما طلبوا، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فكان تدميرهم بسبب عدم إيمانهم بهذه الآية وقتل الناقة. وكذلك فرعون جاءته الآيات، تسع آيات، تسع معجزات.
ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وجاء الأمر واضحا كذلك في المائدة، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فنهاهم وبين لهم، لا تتشككوا، فأصروا فدعا ربه. فجاء الجواب من الله عز وجل أن الآية إذا ستنزل حسب طلبهم مرت. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذن من رحمة الله عز وجل أنه ما جاءت الآيات حتى طلبهم، هذا من رحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل إشارة إلى هذا المعنى أنه ما جاءت الآيات حتى طلبهم رحمة بهم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم، الإشارة إلى أن القرآن كفاية، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. رحمة بهم أن ما نزلت آيات أخرى. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وجاء وجه آخر من وجوه إعجاز القرآن الكريم، أن القرآن جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء جبريل ينطق به، وإنما وحي من الله تعالى إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت الآيات في كتاب الله رب العالمين لتشير إلى أنه لا يمكن أن يكون هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فكان من مقدوره أن يجعل كل كلام قرآنا. لكنه كان يميز لهم وللمسلمين بين كلامه وبين كلام الله عز وجل. ورغم أنه تأتي مواقف هو بأشد الحاجة فيها أن ينزل قرآن، ما مع ذلك ما كان ينزل. ومن امثال ذلك ما كان في قصة الإفك لما اتهمت زوجته رضي الله عنها ام المؤمنين عائشة عليها الرضوان اتهمت بالزنا عاتاها، وظل القرآن صامتا شهرا، وكانت المدينة تغلي، بل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يغلي، بل ام عائشة وابوها يغليان، ومحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الهم شهرا. لو كان القرآن من عنده ما قدرته، كان اجابهم فورا او خلال يوم او يومين وانتهت القضية. ما الذي كان يستدعيه ان يقدر شهرا على هذا الاذى وهذا البلاء؟ لكن القرآن ليس من عنده ولا يتنزل بهواه، ان هو الا وحي يوحى. وجاءت الايات ايضا تخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى
يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم.
لما اذنت لهم اما من استغنى فانت له تصدى، وما عليك الا يزكى، ولا تصل على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره. حياه كثيره تخطئ النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان يستدعيه لو كان هذا الكلام من عنده ان يخطئ نفسه؟ وجاءت الايات تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلو عليهم القران لا يعرف الغيب، وجاء ذلك في ايات كثيره، منها قصه الحديبيه لما اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم الخروج للعمرة، وقال لهم رأيتم يا في المنام انكم تحلقون رؤوسكم وتقصرون، فخرجوا للعمرة فرددتم قريش، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فجاء عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لم تحدثنا اننا نحلق ونقصر؟ قال ما اعلم الغيب، اكنت حدثتكم ان هذا يحدث هذا العام؟ رأيتم ما قضيتنا، فالرؤيا حق لكني لا اعلم. ما الذي يستدعيه ان يقف في مثل هذه المواقف لو كان القرآن من عنده؟ وكان يتعجل بالقرآن، فكان نهي له لا تتعجل ولا تحرك به لسانك لتعجل به، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، وقل رب زدني علما. لماذا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ينبه نفسه؟ كيف لا تستقيم؟ وجاءت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة بصدقه عليه افضل الصلاة والسلام، قبل الرسالة وبعد الرسالة يسمى الصادق الامين. ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء به في يوم الاسراء والمعراج وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ذهبت الى بيت المقدس ورجعت هذه الليلة؟ قال نعم. قال صدقت. حجبوا له قالوا كيف تصدقه؟ قال انا اصدقه في اكثر من ذلك، اصدقه بخبر السماء ينزل في لحظة، الا اصدقه بالذهاب الى بيت المقدس؟ تصديق كامل، حتى شهد له الاعداء بالصدق، فكانت قريش تسميه الصادق الامين. وقال هرقل ابا سفيان لما جاء الى بيت المقدس ساله عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلام ابي سفيان، فساله عنه قال هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا. ابو سفيان عدوه يشهد له امام هرقل، قال ما جربنا عليه كذبا. فقال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ما يمكن يكون كاذب على الله، اذا الذي يستحي ان يكذب على الناس كيف يتجرأ ان يكذب على الله؟ فهذا كله من اعجاز هذا الكتاب العظيم. فما السبب الذي جعل القرآن بالنسبة للعرب معجزا؟ ليس الاعجاز الطبي ولا العلمي ولا العددي ولا غيرها من انواع الاعجاز، وانما شيء خاص بالقرآن الكريم. حتى استطيع ان اقول ليس الاعجاز التشريعي ما فيه من احكام مبينات مفصلات محكمات تصلح لكل زمان ومكان ما كانت سببا للإعجاب عند قريش، لأن هذا الإعجاب التشريعي ما بدأ إلا في المدينة، ما كان موجودا في الزمن في الفترة المكية، ما كان موجودا. الإعجاب الذي ظهر العرب وظهر ثالث العرب قريش هو الإعجاز البياني اللغوي، البلاغة التي وصلت إلى أعلى مراتبها على قوم حدثتكم عنهم كيف كانوا يلعبون باللغة لعبا وكيف كانوا يتفننون بها تفننا، جاء القرآن ليجعلهم يشعرون بصغرهم أمام هذا الإعجاز العجيب. وجاءت القصص الكثيرة تشير إلى ما يسميه بعض العلماء وفي ظني أنها تبنية عظيمة وفي موقعها إعجاز التأثير، تأثير القرآن، روعة القرآن تجلت. وجاءت القصص لتشير إلى ذلك. فمن هذا ما جاء فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه أن أنيسا أخا أبي ذر، أبي ذر الغفاري له أخ اسمه أنيس، وهذا أنيس كان شاعرا. وفي قصة إسلام أبي ذر أنه خرج مع أنيس فأرسله أبو ذر، أرسله إلى مكة ليحفظ أخبارها قبل أن يدخلها هو وأهله. فجاء أنيس وقال لأبي ذر: لقيت رجلا بمكة على دينك. أبو ذر كان قد ترك واستغفر عبادة الأصنام لكن ما اهتدى بعد إلى الإسلام لأن ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. يقول أبو ذر: قلت فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر. فقال أنيس يكمل الحديث: ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد. ضبطت على كل كلام الشعر، ما انضبط على أي بحر من بحور الشعر. والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. هذا رجل شاعر سمع القرآن انبهر، عرف أنه ليس من كلام البشر لأنه لم يلتئم على شيء من الشعر. وجاء ذلك كذلك في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي قصة مشهورة لكن ملخصها أن عمر رضي الله عنه كان قد عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل السيف وتوجه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين هو، فلقيه نعيم بن عبد الله رضي الله عنه وكان مسلما قد أخفى إسلامه، فرأى في وجه عمر الشر فسأله إلى أين، قال: لأقتل ذلك الرجل الذي فرق بيننا. فنعيم أراد أن يثنيه، قال: أو ترى أن بني هاشم يتركوك؟ قال: وإن قتلون. الذي كان يمنع سادت قريش من قتل النبي صلى الله عليه وسلم الخوف من الثأر، فهو يريد أن يذكر أن هناك من يحميه، فوجد أن هذا الرجل عازم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قتل، فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل بايعه كما نقول، فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد مهلة من الوقت حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وينبهه، فقال له: تبدأ بأهلك. قال: ما تقصد؟ قال: فاطمة أختك. فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها أسلمت قبل عمر، وكذلك زيد بن الخطاب أسلم قبل عمر، وأحصيا إسلامهما خوفا من عمر لأنه كان جبارا. فاطمة كانت زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان على التوحيد ما قبل الإسلام، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر أثوابه في الجنة، وقد مات قبل الإسلام. المهم القصة، فاطمة وسعيد أسلما، واخفيا اسلامهما. وكان الذي يدرسهما القران كان هناك حلقات سريه تجري في داخل مكه، لقاءات سريه لتعليم القران. فكان الذي يدرس سعيد وزوجته فاطمه خباب بن الارت رضي الله عنهم اجمعين. فعمر لما سمع الخبر ان اخته قد اسلمت غضب غضبا شديدا، فترك ما هو فيه من قتل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى بيت فاطمه وطرق الباب طرقا شديدا، فعرفوا انه عمر. وكان الوقت في اللقاء هذا الذي يجري لتدريس القران. فعندها اخذوا خباب رضي الله عنه فاخفوه، ثم اذنوا لعمر فدخل، وكان قد سمع تمتمتهم، ما يفهم ماذا يقولون لكن سمع صوت القران يقرا. ففي قصه طويله انه ضرب سعيد بن زيد واصر على اخذ المصحف، فرفضت فاطمه فضربها فسقطت وسال الدم من فمها من شده الضربه. هكذا كان جبارا رضي الله عنه. فلما راى اخته والدم يسيل من فمها رق قليلا، قال اعطيني هذه الصحيفه التي كنتم تقرؤون فيها. قالت لا اعطيك اياها، هذا كلام الله وانت نجس. قال اعطيني اياها والله ما امسها بسوء. قالت ما اعطيك اياها حتى تغتسل. ملاه الفضول فوافق فاغتسل فاعطته صفحه المصحف، فبدا يقرا قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فاهتز عمر من روعة القرآن، اهتز وتأثر وقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فهنا شعروا انه رق للاسلام، فخرج خباب رضي الله عنه من مقبئه ودله على النبي صلى الله عليه وسلم واسلم عمر. اسلم ليس بالحجه والمنطق، لم يسلم بدليل الاعجاز العلمي ولا التاريخي، اسلم بتاثره بروعه القران. وتلك معجزة القرآن شاهدة، يفنى الزمان ولا تفنى مزاياه، كلامه الشهد في آذان سامعه، وقوله الفصل ما في ذاك أشباه، سلوا الوليد يجبكم عن بلاغته، نظامه المحكم الوضاء منهجه، فمن جلال الهدى نورا تغشاه، كم من قلوب شفاها وهي مقفلة، كم من عيون جلاها وهي تأباه. سلوا الوليد ابن المغيرة، سلوا سيد مكة، سلوا الذي قال عنه القرآن: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الوليد بن المغيرة في مكة، وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. الوليد العظيم الذي تمنت قريش لو نزل القرآن عليه ولم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو نزل القرآن على الوليد لأسلمنا. ما قصة الوليد؟ لما جاء موسم الحج واقترب، اجتمع سادة قريش، فقال لهم الوليد: إن وفود العرب تردوا فأجمعوا فيه، يعني اتفقوا على قولة واحدة في محمد، لا تختلفوا، لا واحد يقول شاعر واحد يقول كاهن واحد يقول ساحر، العرب ما تصدقكم، اتفقوا على قول واحد في محمد صلى الله عليه وسلم، فاجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. فقالوا نقول كاهن، فقال والله على الوليد والله ما هو بكاهن ولا هو بزمزمته ولا تجعه. سبحان، لهم اقوال مسجوعة يعني تنتهي بنفس الحرف ونفس الطريقة، وزمزم كلام غير مفهوم، هذا الكلام الكهان المشعوذين، انا اعرفهم، ما هو بسلامة، كلام واضح بين. قالوا نقول مجنون، قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته، مجنون له انفعالات معينة وتصرفات معينة، ما هي عليه، فالمجنون يتكلم مع نفسه يوسوس، ما يتكلم مع نفسه، يتكلم مع كلام عاقل، لا يعقل ان نقول عنه مجنون. قالوا نقول شاعر، قال ما هو بشاعر، فقد عرفنا الشعر كله، رجه وهجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، ما هو بشاعر، قالوا فنقول ساحر، قال ما هو بساحر ولا بنفسه ولا عقده، نفس النفخ والعقد التربيط، هذا شغل السحرة، ينفثون ويربطون، نعرف شغل السحرة، لا يفعل شيء من أفعالهم، قالوا حيرتنا فما نقول، فقال والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمسمع أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحت. أي وصف من بليغ من بلغاء العرب، سيد من سادة قريش، أكثر شهادة للقرآن من هذا، والله إن لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحت. فقال أبو جهل لما سمع، قال للوليد، قال أخشى أن يسمع الناس منك ذلك فيتبعوا محمد، والله لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. فقال فدعني حتى أفكر، فلقد ذهب يفكر ويفكر، ثم رجع إليهم قالوا ما تقول، فقال سحر يؤثر، أقرب القول أنه ساحر، وإنه سحر يفرق به بين المرء وابنه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته. فاجتمعوا واتفقوا على هذا القول، فنزل قول الله تعالى
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر
ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر
سأصليه سقر. هكذا كان الوليد، عرف الحق وعرف أنه ليس بسحر ولا بشيء مما يقولون وأنه لا يمكن أن يقول هذا الكلام بشر، ثم كفر.
ولم يكن هذا الأمر خاصا بالوليد، بل بهر القرآن سادة قريش ولم يستطيعوا أن يخفوا
إعجابهم بالقرآن، بل رغم أنهم كانوا يمنعون الناس من سماع القرآن ما كانوا يستطيعون هم أن يتوقفوا عن سماع القرآن. فمن ذلك أنه في ليلة واحدة خرج 3 من سادة قريش متفرقين، كل واحد يجري عن الثاني. خرج أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الليل أحيانا لما يهدأ الناس وينامون، في آخر الليل يجلس يقرأ القرآن إما عند الكعبة أو في وادي من وديان مكة. فخرج 3 متسللين ليستمعوا القرآن، لا يريدون أحد أن يراهم وهم يستمعون القرآن حتى لا تعد الفتنة فيقلدهم شباب مكة فيسلموا. فخرجوا متسللين وبدأوا جلسوا يسمعون القرآن منبهرين بهذا القول العجيب. فلما انصرفوا التقوا 3 فعرفوا ما هم فيه، فقالوا بعد أن تلاوموا قالوا لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. لو في أحد رآكم من أهل مكة قال يمنعون من سماع القرآن وهم يستمعون إليه، يقع في نفسه أنه لا بد أن يسمع، فتعاهدوا ألا يعودوا لذلك. في اليوم الثاني رجعوا ما استطاعوا، كالذي أصابه الطرف لا يستطيع أن يتوقف عنه من الإعجاب، فرجعوا في اليوم الثاني وحدث معهم نفس الشيء فتلاوموا. وفي اليوم الثالث رجعوا، كل واحد يظن أن أحد لم يرجع، فرجع 3 وراءوا بعضهم، فتعاهدوا وتقاسموا بالأيمان أن لا يعودوا ولولا ذلك لعادوا. ثم إنهم نشروا القول، نشروها بينهم ونشروها في مكة بعد ما شعروا بهذا التأثير للقرآن. يمنع السماع لمحمد أو لشيء من القرآن، وإذا تحدث محمد بالقرآن إلغوا فيه، يعني إذا بدأ يتكلم القرآن شوشوا عليه، تكلموا بكلام آخر حتى لا يسمعه أحد، ونشروا هذا الكلام في الناس. فلما كان موسم الحج وجاء سادة قريش وجاء الناس بدأوا يلتقون بالذات بالسادة، كانوا يخافون على سادة القبائل أن يسلموا حتى لا ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء السادة الذين جاءوا سيد قبيلة دوس الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، يروي الحادث يقول قدمت مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إلي 3 من سادة قريش، وكان الطفيل شريفا شاعرا لبيبا عاقلا، فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، يعني أعيانا أمره ما استطعنا نفعل شيء تجاهه، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبينه وبين أخيه وبينه وبين زوجته، وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، نخاف العدوى تنتقل لكم، فلا تكلمه ولا تسمع منه شيئا. يقول فما زالوا يخوفوني منه حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه. ثم إني مررت أطوف بالكعبة وإذا هو جالس، محمد صلى الله عليه وسلم جالس يقرأ القرآن. يقول فأخذت قرصفا قطن فوضعته في أذني حتى ما أسمع. شوفوا التخويف وصل بهم أي منزلة. يقول فوضعت في أذني كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله، أخاف أمر أسمع كلمة يحرمني بها. هكذا وصل الأمر بهم. يقول فأخذت أطوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس يقرأ القرآن. يقول وأنا أطوف بديت أفكر، قلت يا طفيل أنت عاقل وشاعر، هيخفى عليه كلام أحد من البشر، فكيف تمنع نفسك من السماع؟
يقول فما زال هذا الحديث بيني وبين نفسي. يقول حتى نزعت القطن من أذني وجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت حدثني.
يقول فما زاد على أن قرأ من القرآن،
بدأ يقرأ عليه القرآن، ما بدأ يستعمل الدليل والمنطق والحجة والإعجاز العلمي ولا ما استعمل هذه الأساليب،
فقط بلاغة القرآن المكي الذي ليس فيه تشريع.
فما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه إلا والطفيل ينطق الشهادتين، أسلم سيد داود ورجع إلى داود في الطريق. الله سبحانه وتعالى إكراما له فورا أسلم ما تردد، أظهر على يديه كرامة، فكان بين عينيه نور يقطع، نور ينير له الطريق، معجزة ظهرت، لا تسمى معجزة تسمى كرامة لأنها ليست بنبي، كرامة ظهرت للطفيل. فقال اللهم في غير جسدي حتى لا يقولون مثله، لا يقولون الآلهة الأصنام مثلت بك، يعتبرونها تشويه، واحد في وجهه نور غريب. فانتقل النور من وجهه حتى كان في طرف صوته، فكان يسير والصوت يغير له الطريق، وذهب ودعا قومه وظل يدعوهم إلى الفترة المدنية، وجاء فيما بعد ومعه قبيلته قد أسلمت. هذا الشاعر العاقل الشريف السيد، ما الذي جعله يسلم؟ روعة القرآن. ومن القصص المشهودة قصة عتبة بن ربيعة سيد من سادات قريش. عتبة اجتمع مع سادة قريش وقال دعوني آتي محمدا وأعرض عليه أمورا لعله يقبلها، خلونا نفاوض وياه. فوافقوا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد جئت قومك بما فرق جماعتهم وعدت آباءهم وأجدادهم وآلهتهم، وإني أعرض عليك أمورا لعلك تقبلها أو بعضها وتكف عما يؤلم قومك ويفرق جماعتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعتبة يا أبا الوليد قل أسمع. شكو أدب الاستماع عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كنت تريد بما أتيت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به الشرف سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد، بدأ يعدد له، تريد النساء، تريد الملك، تريد الطب، تريد، بدأ يعدد له، وإن كنت تريد غير ذلك فبينه لنا نعطيك إياه. كل هذا فقط عشان يتوقف عن قضية التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب يسمع هذا الكلام التافه، ما قال له كلامك مقطوع الخير، ليس من الأدب مقاطعة المتحدث، بكل أدب رغم أن الكلام تافه، ما قال له بوفر عليك واختصر لك الكلام، قال لا ما انتهى. فلما سكت عتبة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الوليد أفرغ؟ قال نعم. قال فاسمعني مثل ما سمعت لك بكل أدب، اسمعني. قال ها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ففزع عتبة وقال من مجلسه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يفسده لا تفسك الله الرحم لا تفسك الله الرحم فزع من هذا الكلام ومن هذا الإنذار صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ثم التفت عتبة إلى ما يفعل وانتبه كيف بدأ من هذا القرآن بهذه الصورة فرجع وجلس فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الآيات جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات حتى وصل إلى موضع السجود فتلاه وسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعتبة هذا ما عندي ما يحتاج منطق ودليل وبرهان وإعجاز علمي ما يحتاج فقط القرآن بروعته عتبة ما استطاع يقول شيء أبدا ما استطاع أن يقول شيئا وقام من مكانه مبهور صر الوجه وجاء إلى سادة قريش الذين ينظرون يشاهدون الموقف من بعيد فقالوا والله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به فعندها لما وصل عتبة وهو مشدوه بهذه الصورة سأله قومه ما الخبر قال خلوا بينه وبين الناس فوالله ليكونن لقوله شأن اتركوه هذا كلام لا يستطيع عليه أحد والله سيسود العرب بهذا الكلام كلام ما هو شعر ولا نثر ولا سجع ولا شيء آخر من الكلام سيد من سادات قريش فقط يسمع القرآن فيشهد ويقول والله سيكون له شأن وسيكون لقوله شأن اتركوه فقالوا معانتك لا يمكن قال اتركوه فإن ظهر على العرب فعزه عزكم ومجده مجدكم وإن قتلوه فهو ما تريدون اتركوه مع العرب إذا كان عليهم فهو من قريش يكون ثالث العرب وإن قتلوه فهو ما تريدون قالوا والله ما ندعه قال إذن قولوا ساحر هكذا كان شأن العرب وثابت العرب مع الإعجاز الإعجاز العظيم الذي يسمى إعجاز التأثير
السلام عليكم ورحمة الله.
نشكركم على حسن استماعكم لهذه المجموعة.